الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين على التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرس اليوم هو الدرس 17 وهو استكمال لما سبق، ومعظم درس الأمس كان تحديدا لتواريخ وقائع السرايا والغزوات أي لإيرادها من حيث الوقوع، ودرس اليوم هو تحديد تاريخي لكل الحوادث والوقائع. سأكتفي اليوم بالوقائع والأحداث والغزوات والسرايا التي حصلت بعد الهجرة إلى نهاية السنة الخامسة من الهجرة، إذ لم أستطع حصر ما تبقى. وفي درس الغد إن شاء الله سأكمل ما تبقى من تحديد تواريخ هذه الوقائع بإذن الله تعالى. طيب، هذا لكن أنا أذكر ما عندي ونرى. أولا، كلمة عن الالتزام بالتاريخ الهجري. التاريخ الهجري هو التاريخ الذي تم الالتزام به أمير المؤمنين الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ودرج على هذا التاريخ سلف هذه الأمة إلى عصور متأخرة. ولما بعثت الأمة الإسلامية وقودت الخلافة العثمانية وأصبح العالم الإسلامي ذيلا لأمم الكفر، تأثر كثير من المسلمين، ومن مظاهر تأثرهم وللأسف الشديد أنهم يؤرخون بالتاريخ النصراني الذي يسمى بالتاريخ الميلادي. وتجد كثيرا من المصنفين ومن الكتاب الإسلاميين ومن المجلات الإسلامية يؤرخ بهذا التاريخ، وهذا أمر يدل على التبعية والضعف وعلى السير في ركاب الأمم الكافرة. لهذا ينبغي ويجب على المسلمين أن يتقيدوا بتأريخهم وأن يقروا هذا وأن يجانبوا هذا التاريخ النصراني. والتاريخ النصراني أو الميلادي لا ينبغي التاريخ به إلا للأحداث التي سبقت مولد النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد مولده فينبغي أن يكون التاريخ بوضعته، وبعد هجرته يلتزم تاريخ الهجرة. هذه كلمة أحببت أن أذكر بها نفسي وإخواني، لأن هذا خفي على كثير من الناس. أولا، السنة الأولى من الهجرة في أول هذه السنة حدثت أعمال جليلة، أولها بناء مسجده صلى الله عليه وسلم، ومن قبله بناء مسجد قباء، ثانيا المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. وورد أن الذين آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم 90، نصفهم من الأنصار ونصفهم من المهاجرين. ثالثا بنائه صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة، بنائه بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وذلك في شهر شوال. رابعا الزيادة في صلاة الحضر، أي جعلها رباعية، الزيادة في صلاة الحضر. خامسا وكان ذلك في 12 من ربيع الآخر، خامسا تشريع الأذان، تشريع الأذان. سادسا سرية حمزة رضي الله تعالى عنه في رمضان، سرية حمزة رضي الله عنه في رمضان وتعرف بسرية سيف البحر، ومعه رضي الله عنه 30 رجلا من المهاجرين وليس بينهم أحد من الأنصار. سابعا سرية عبيدة بن الحارث رضي الله عنه إلى رابغ، سرية حمزة كانت في رمضان، سرية عبيدة بن الحارث في رابغ إلى رابغ وكانت في شهر شوال، ومعه 60 رجلا كلهم من المهاجرين كما تذكر الروايات. ثامنا سرية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى الحرار، وكانت هذه السرية في ذي القعدة. هذه مجمل أو هذا مجمل الأحداث والسرايا في السنة الأولى من الهجرة. السنة الثانية من الهجرة، أولا وأول الوقائع فيها غزوة الأبواء، فكان حمزة فيها صاحب اللواء. أولا غزوة الأبواء وكان حمزة فيها صاحب اللواء، وهي في شهر صفر. ثانيا غزوة بواط، غزوة بواط من ناحية رضوى، وكانت في شهر ربيع الأول. غزوة بواط من ناحية رضوى وكانت في شهر ربيع الأول. ثالثا غزوة العشيرة، ثالثا غزوة العشيرة وكانت في جماد الآخرة، وكانت في جماد الآخرة. رابعا غزوة بدر الصغرى أو الأولى، وكانت في جماد الآخرة بعد العشيرة بمدة يسيرة. خامسا سرية وادي نخلة بقيادة عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، وكانت في رجب. سرية وادي نخلة بقيادة عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه وكانت في رجل. سادسا تحويل القبلة. سادسا تحويل القبلة، وكان هذا في منتصف شهر شعبان. وكان في منتصف شهر شعبان. سابعا فرض صيام رمضان. فرض صيام رمضان، وكان في شعبان كذلك. ثامنا فرض زكاة الفطر. فرض زكاة الفطر وشرعية صلاة العيدين. فرض زكاة الفطر وشرعية صلاة العيدين. وكان هذا والله أعلم في آخر شعبان أو أول رمضان. إذا لم أجد تحديدا دقيقا في هذا. تاسعا فرض الزكاة ذات الأنصباء. فرض الزكاة ذات الأنصباء. وهي كذلك ربما تكون في آخر شعبان أو في أول رمضان. عاشرا غزوة بدر الكبرى، وكانت في 17 من رمضان أو في 17 من رمضان. غزوة بدر الكبرى وكانت في 17 من شهر رمضان. الثاني عشر أي 11 غزوة بني سليم. غزوة بني سليم وكانت في شوال. 12 غزوة بني قينقاع. غزوة بني قينقاع وكانت في شوال كذلك. 13 غزوة السويق. غزوة السويق وكانت في 5 من ذي الحجة. 2 من الهجرة. 3 من الهجرة وما فيها من الوقائع والأحداث والغزوات والصراعي. أول هذه الأحداث غزوة قرقرة الكبرى. غزوة قرقرة الكبرى، وهذه أسماء أناس وإن كانت غريبة. كانت هذه الغزوة في منتصف المحرم. ثانيا غزوة ذي أمر. غزوة ذي أمر وكانت في 12 من ربيع الأول. غزوة ذي أمر وكانت في 12 من ربيع الأول. ثالثا سرية قتل كعب بن الأشرف. سرية قتل كعب بن الأشرف وكانت في 14 من شهر ربيع الأول. سرية قتل سعد بن الأشرف اليهودي وكانت في 14 من شهر ربيع الأول. رابعا غزوة بكران. رابعا غزوة بكران أو الفرع من بكران وكانت في جمادى الأولى. وكانت في جمادى الأولى وقيل في ربيع الآخر. والأول أشهر. خامسا سرية القردة. سرية القردة وكانت في جنادى الآخرة، وكانت في جنادى الآخرة. سادسا غزوة أحد، سادسا غزوة أحد، وكانت في يوم السبت من منتصف شوال، وكانت يوم السبت من منتصف شوال. سابعا غزوة حمراء الأسد، غزوة حمراء الأسد، وكانت في أعقاب أحد من الشهر نفسه. السنة الرابعة من الهجرة وما فيها من أحداث، أولها سرية أبي سلمة إلى بني الأسد، وكانت في غرة المحرم. سرية أبي سلمة إلى بني الأسد وكانت في غرة المحرم. ثانيا سرية عبد الله بن أنيس، وكانت في الخامس من شهر الله المحرم. سرية عبد الله بن أنيس وكانت في الخامس من محرم. ثالثا سرية الربيع، سرية الربيع وكانت في صفر. رابعا سرية بئر معونة، وهي تعرف أيضا بسرية القراء، سرية بئر معونة التي قتل فيها عدد كبير من القراء، كانت في صفر. خامسا غزوة بني النضير، خامسا غزوة بني النضير، وهي في ربيع الأول. وفي هذا التاريخ نفسه حرم الخمر، وهو الأمر السادس. الأمر السابع أو سابعا غزوة ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع بعد بني النضير. ثامنا مشروعية صلاة الخوف، ثامنا مشروعية صلاة الخوف. تاسعا غزوة بدر الموعد، غزوة بدر الموعد وكانت في شعبان. عاشرا تعلم زيد، أي زيد بن حارثة، اللسان العبري لغة اليهود بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. السنة الخامسة أولا غزوة دومة الجندل، غزوة دومة الجندل وكانت في ربيع الأول. ثانيا غزوة المريسيع بني المصطلق، غزوة المريسيع وهي غزوة بني المصطلق وكانت في شهر شعبان، وفيها حدث حادث الإفك المشهور. رابعا غزوة بني قريظة، أو قبل ذلك ثالثا غزوة الأحزاب، ثالثا غزوة الأحزاب وهي غزوة الخندق، وكانت في شوال. رابعا غزوة بني قريظة، وكانت في ذي القعدة، أي في آخر ذي القعدة وأول ذي الحجة. وبهذا ينتهي ما في الجعبة. وغدا إن شاء الله تعالى استكمل معكم الخمس سنوات اللاحقة وما يتلوها من أحداث بإذن الله تعالى. في أسئلة اليوم هذا تلخيص للغزوات فيما يبدو، وهو تلخيص جيد يذكر اسم الغزوة وقوة المسلمين وقوة العدو والمكان والتاريخ والنتيجة، وهي طريقة جيدة ومفيدة إذا كان الذي عمل هذا تحرى القول الراجح أو المشهور في تحديد هذه الأرقام. نعم ايوه ساقط هنا ولا عندي الطريقه لا شك انها طريقه جيده، لكن يحتاج الى ان يتتبع فيها التحقيق العلمي في تحديث هذه التواريخ، وهي مفيده. صدرت عن الحرس الوطني أو مجلة الحرس الوطني في ذي الحجة من عام 1412. عندك كمية كافية؟ طيب الأخ عبد الرحمن معه كمية كافية، لمن أراد أن يحصل عليها يأخذ نصيبه إن شاء الله بعد نهاية درس الشيخ عبد العزيز. قبل أن أجيب على هذا السؤال، سألني بعض الإخوة عن كيفية حفظ المتون، يقول نسمع أنك وغيرك من أهل من طلاب العلم ومن المشايخ يحثون على حفظ المتون، وما هي الكيفية التي تحفظ بها المتون؟ هذه الطريقة تشغل الظاهر نلتزم بالصمت حتى يتم التوزيع. أجيب على هذا السؤال ثم أتكلم عنه. هذا سؤال يتضمن عدة فقرات. يقول ما هو أول مسجد أسس في الإسلام بعد الهجرة؟ الصواب ما أول هو هذه حشو، ما أول مسجد أسس في الإسلام بعد الهجرة؟ وإذا كان مسجد قباء فما هي دلالات ذلك؟ وهل هو بديل عن مسجد الضرار؟ وهل الآية في قوله تعالى إن أول مسجد أسس على التقوى، الآية ليست هكذا، لأول مسجد أسس على التقوى تعني مسجد قباء، وجزاكم الله خيرا. أول مسجد أسسه النبي صلى الله عليه وسلم وبناه هو مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس على التقوى، وهو المسجد الذي عناه الله عز وجل في كتابه الكريم. أما هل هو بديل عن مسجد الضرار؟ فمسجد الضرار إنما بناه المنافقون حينما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، لهذا لا يقال إنه بدون عن مخرج الضراب. ما هو المتن الذي يتضمن تنصحنا ما المتن الذي تنصحنا بحفظه من السيرة النبوية؟ المتون نوعان، هناك متون نثرية وهناك متون منظومة. أما المتون النثرية فهي كثيرة وليس في إمكاني أن أحكم بمتن معين بأنه هو المتن الأمثل، لأن هذا يحتاج إلى تتبع وإلى استقراء. ولكن يبدو أن من أجود المتون التي رأيتها متن للإمام ابن الجزري رحمه الله، فإنه يتميز بتحديد التواريخ وأهم الوقائع والأحداث والأحكام، ورتبها على سنين الهجر، فهو في نظري متن مفيد ومهم. ولكن هل هو المتن الأمثل؟ هذا أمر لا أستطيع أن أحكم به. أما المتون المنظومة فأهمها حسب ما اطلعت عليه من المتون، لأنني لم أطلع على المتون على متون المنظومة إلا على الخليل، ففي نظري القاصر وحسب علمي المحدود أن أجود المتون وأهمها هو ألفية الحافظ العراقي في السيرة النبوية. لماذا؟ لأن الحافظ العراقي إمام محقق وهو من المحدثين، ثم إن الرجل قد أوتي براعة وقدرة على النظم، بل أستطيع أن أجزم بأنني لم أطلع على مثل من المثول المنظومة يستطيع فيه صاحبه أن يطوع النصوص للنظم مثل الحافظ العراقي رحمه الله، فإن له مقدرة فائقة على إيراد الأمثلة من الحديث النبوي في النظم. يسلوه مع الفارق في هذا السيوطي، والحافظ العراقي نظام ماهر له ألفيته المشهورة التي تعرفونها، وهي ألفية التبصرة والتذكرة في المصطلح أو في علوم الحديث، وله ألفية في نظم الغريب، وألفيته هذه في السيرة النبوية. تعد هذه الألفية من أجود، بل أجود ما اطلعت عليه من متون السيرة النبوية المنظومة. هناك أردوبة للإمام ابن الجزري هي جيدة كذلك، سماها ذات الشفاء، وهي مطبوعة مع شرح الكردي عليها. ولشيخ مشايخنا الشيخ حافظ رحمه الله أرجوزة سماها نيل السول من تاريخ الأمم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه المنظومة تتميز بالسهولة والسلاسة. ولكنه رحمه الله وعد أن ينظم شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأجل المحتوم حال بينه وبين تحقيق هذا الأمر. قال في آخر هذه الأرجوزة وهي تزيد على 900 بيت، وبعده يتلو بإذن الله نظم شمائل النبي الأواه، ولكن لم يتمكن من ذلك والله تعالى أعلم. هذا أحد إخواننا يقول: أنا طالب مبتدئ وقد حصل لي قراءة الرحيق المخطوب، وأريد قراءة السيرة في الكتب التي تنصحني بها مع التدرج في ترتيبها؟ وما رأيك في كتاب هذا الحبيب يا محب؟ بارك الله فيك. قراءتك لكتاب الرحيق المحصين يدل على همة عالية إن شاء الله وعلى عصامين. أسأل الله لك ولإخوانك التوفيق. وشرني أنني رأيت في الدروس السابقة فتيانا صغار السن يأتون في هذا الوقت لسماع هذين الدرسين، هذا يدل على أن هناك إقبالا من الناشئة على تحصيل العلم. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يوفقهم وأن يجعلهم في المستقبل مشاعل يحملون هذا العلم. لئن كانوا فتيان اليوم فهم في الغد مشايخ المستقبل بإذن الله تعالى. أنصحك أن تعود نفسك على قراءة كتب العلماء السابقين. يبدأ بعد الرحيق المختوم بقراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، فإن هذا الكتاب لم يؤلف مثله في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هديه عامة. ومن العجيب كما أسلف أنه ألفه وهو مسافر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والكتاب أو الطبعة التي أنصحك بقراءتها هي الطبعة التي حققها شعيب الأرناؤوط وزميله عبد القادر، فهي أحسن الطبعات التي ظهرت، فإنها طبعة اشتملت على خدمة هذا الكتاب من تخريج للأحاديث وضبط للنصوص بالشكل إلى غير ذلك من مظاهر الخدمة. واقرأ أيضا سيرتي الحافظ ابن كثير والحافظ الذهبي بعد ذلك. وهناك كتاب لأحد المعاصرين ذكرته أكثر من مرة أو ذكرته غير مرة، وهو كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية. الكتاب جهد كبير بذل صاحبه فيه المستطاع، ولا يعني هذا أنه سليم من الخلل، لكن هذا الجهد يعد أفضل الجهود التي رأيتها في زماننا هذا. أما كتاب هذا الحبيب يا محب، وهو كتاب في السيرة النبوية للشيخ أبي بكر الجزائري، الكتاب اعتمد فيه على مرويات ابن هشام، ليس فيه تحقيق للمرويات، ولكن الكتاب في الجملة جيد ويشتمل على بعض اللفتات والدروس وأسلوبه سهل. ما رأي فضيلتكم في كتاب علموا أولادكم حب الرسول للدكتور محمد عبد اليماني؟ وهل هو فعلا صوفي؟ الكتاب لم أطلع عليه ولم أقتنع، أنا في نظري لست في حاجة إلى مثل هذا الكتاب أو ما يكتبه محمد عبد اليماني. أما كونه صوفيا فنعم. إنك يا شيخ لم توضح معركة بدر وأحد وما فيها من الوقائع. السؤال الثاني، معركة بني الفجار، ما أعرف معركة شو معركة على قد آتي إليها. أما توضيح معركة بدر وأحد فمعركة بدر تحتاج إلى شهر كامل لو أردت أن أستطرد فيها وفي وقائعها وأتحدث عن الدروس والعبر فيها. وكنت أتمنى أن أخصص لوقعة بدر درسا أو درسين، لكن الوقت قد دارسنا، وأسأل الله عز وجل أن يهيئ دورة مماثلة كهذه نواصل أو أواصل معكم أو غيري الحديث عن وقائع السيرة. لعل مراد السائل بمعركة بني الفجار يقصد به الحدث المشهور الذي يعرف بحلف أو يسمى حرب الفجار، سمى حرب الفجار، ويخطئ بعض طلاب العلم يسميها الفجار، والصواب حرب الفجار بكسر الفاء، وسميت حرب الفجار لأنها انفجرت في الأشهر الحرم. ذكرت كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد حرب الفجار وكان سنه إذ ذات 14 عاما، لكن هذا الخبر أتى من طريق الواقدي وحده، والواقدي مطروق عند المحدثين، وبعض أهل العلم يقول إنه عالم متبحر في وقائع السيرة، فلم يرد خبر حرب الفجار وشهود النبي صلى الله عليه وسلم له إلا من طريق الواقدي. سبق أن ذكرت عند الكلام على بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم جواز نقش القبور، أليس هذا خاصا بقبور المشركين لأن للمسلم حرمته؟ نعم، أنا ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بنقش قبور المشركين، لكن لعلي ذكرتها في موضع آخر، ذكرت القبور دون تقييد، وجزاك الله خيرا. لا شك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره بنبش القبور لأنها قبور مشركين. ذكرت من الغزوات غزوة بكران، وفي الورقة الموزعة غزوة نجران عام 3 ربيع الأول، فهل هي واحدة؟ لا، ليست هناك غزوة اسمها غزوة نجران، إنما هذا تفصيل. لأخ في الله التزم قبل مدة وأخذ في التحسن شيئا فشيئا، ولكنه قبل نحو أسبوع قصر شعر رأسه وأطاله من الخلف قصة، فكلمته ونصحته فوعدني بتسوية شعره، إلا أنه لم يفل بوعده، فحلفت أمامه بالله ألا أكلمه ما دامت هذه القصة على رأسه، فهجرته، وكان هذا هو صباح يوم الأحد الماضي، ولا زلت هاجرا إياه، فهل يجوز لذلك علما أنه لا خوف عليه من ترك الشباب بسبب هجري إياه، وهو يعزني معزة خاصة، أفيدونا نفع الله بكم وسدد خطاكم. الهجر مرحلة متأخرة، وما دام أن أخاك في بداية الهداية فاقدر، إذا كنت ترى منه تحسنا فاقدر على المخالفات التي تراها منه، ولا بأس مع ما تراه من هذه المخالفات، عليك أن تنبهه إلى هذه الأخطاء وأن تواصل النصح معه، ولكن لا تتعجل بهجره، فلعل الله عز وجل أن يصلح حاله ما دام وهو متوجه، وعليك أن تبحث له عن الرفقة الصالحة من أسرابه أي الذين يساوونه في السن، فإنهم أقدروا على التأثير عليه منك. وكما هو معروف أن الإنسان لا يؤثر على قريبه بالمستوى الذي يؤثر عليه غيره. تبحث عن الرفقة الصالحة الذين يضاهونه في السن من أفراده ويواصل معه النصح ونبهه على أخطائه بالرفق وباللين. أختم حديثي هذا بالإجابة على سؤال بعض الأخوة عن طريقة حفظ المتون. المتون كما أسلفت نوعان: المتون النثرية والمتون المنظومة. وطالب العلم يحفظ من المتون ما يميل إليه، فبعض طلاب العلم يميل إلى المتون المنظومة إذا كان يحب الشعر ويألفه، وبعضهم يحب حفظ المتون المنثورة. وحفظ المتون المنظومة أسهل وأوقع في الذاكرة وأدوم. المتون المنظومة لا تنسى مثل ما تنسى المتون المنثورة. وعلى أي حال على طالب العلم أن يسلك في حفظ المتون الطريقة التالية التي ذكرها أهل العلم وأكدوا عليها: أولا، الاقتصار على حفظ اليسير، بحيث يجتزئ طالب العلم من المتن 5 أسطر إن كان المتن منثورا، أو 5 أبيات على الأكثر إن كان المتن منظوما، ويردد على هذا المقطع حتى يحفظه، وإن كتبه كان أجود وأعون على الحفظ. والحفظ يتحقق بالتكرار، تكرار المحفوظ حتى يثبت هو أهم ما يفعله طالب العلم، فلا يملن كما تكرر لعله يحلو إذا تقرر، فلا يملن كما تكرر لعله يحلو إذا تقرر. وقديما قال أهل العلم: ما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 18، وهو الدرس الأخير من دروس السيرة النبوية في هذه الدورة. وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما سبق من هذه الدروس في موازين حسناتنا، وأن يجعلها شاهدة لنا لا علينا، وأن يغفر لنا ما سبق فيها من تقصير وخطأ وزلل، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في بقية أيامنا إلى العلم النافع والعمل الصالح. وأوصي إخواني ولا سيما الذين هم في مقتبل العمر وهم أكثر الحاضرين أن يستغلوا فترة شبابهم في تحصيل العلم النافع، وألا تصرفهم الصوارف الكثيرة عن تحصيله، وأن يبذلوا قصارى جهدهم، وأن يأخذوا العلم عن أهله، وأن يحترقوا في ذلك، فإن العلم يحتاج إلى جهد ومواصلة وسهر. أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، من لم تكن له بداية مفرقة لم تكن له نهاية مشرقة. كما أوصيهم أن يتأدبوا بآداب الشرع، وأن يعرفوا أقدار أنفسهم، وأن يتحلى طالب العلم بالتواضع مهما على كعبه في العلم. أما درس اليوم فكان بودي أن أتابع مع إخواني حصر الأحداث والوقائع على حسب سنين الهجرة، وقد كنت انتهيت في الدرس الماضي من الأحداث والوقائع التي حصلت في العام الخامس الهجري، ولكنني لم أتمكن من متابعة ذلك الأمرين اثنين. أولهما أن بقية الوقائع والأحداث التي حدثت إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في بعضها خلاف بين أهل العلم، ولا بد من التحقيق في ذلك، وهو أمر يحتاج إلى وقت. الأمر الثاني أنني شغلت الأمس بشواغل صرفتني عن مواصلة هذا الأمر، والله المستعان. وأتكلم أو أستعرض معكم بقية الأمور المهمة في السيرة النبوية. تعلمون أن هذه الأحداث والوقائع انتهت بغزوة تبوك في العام العاشر، وبعد ذلك وقعت أمور مهمة تتعلق بالسيرة النبوية. أولها الوفود، والوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعد غزوة تبوك وغزوة الفتح ودخول قبائل الطائف في دين الله عز وجل ومبايعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما قبيلة ثقيف. والوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم وفود كثيرة جدا، أوصلها بعضهم إلى 96 وفدا. أول هذه الوفود وفد مزينة، ومن آخرها وفود قيس بن عاصم. وقد أفرد بعض الذين كتبوا في السيرة الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر منها كتابا لأبي تراب الظاهري عن وفود النبي أو عن الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آخر من تتبع الوفود وتقصاها حسب جهده الشيخ الدكتور مهدي رزق الله في كتابه السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، فإنه بذل جهدا في جمع الوفود وذكر أخبارها. وكذلك صاحب الرحيق المخزوم تكلم كلاما جيدا عن هذه الوفود. من الأمور المهمة التي تلحق دراستها بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وهي أول حجة وآخر حجة حجها النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها افترض الحج على هذه الأمة على القول الراجح، وبعضهم قال إن الحج فرض في التاسع، وأبعد بعضهم فقال إن الحج فرض في السنة السادسة الهجرية. والقول الراجح أن الحج فرض عند حجة الوداع في العام العاشر، كما رجح ذلك الإمام ابن القيم في زاد المعاد وذكر عدة أدلة على ذلك. من الأمور المهمة التي تلحق دراستها بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفاته عليه الصلاة والسلام، وهي الصفحة الأخيرة من صفحات صاحب الرسالة سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ألفت في ذلك أيضا الكتب المستقلة، ومنها كتاب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام النسائي رحمه الله، ويقال إنه جزء من كتابه الكبير السنن الكبرى. من الأمور التي تلحق بدراسة السيرة دراسة سيرة أمهات أو سير أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 15 امرأة، دخل ب13 منهن واجتمع له منهن 11 امرأة، أو إحدى اجتمع له منهن 11 امرأة، وتوفي عليه الصلاة والسلام عن 9 منهن. ويهمنا دراسة سيرة أو سير هؤلاء التسع. هؤلاء التسع 5 منهن من قريش، وهن أم المؤمنين عائشة، وأم المؤمنين حفصة، وأم المؤمنين سلمة، وأم المؤمنين سودة، وأم المؤمنين أم حبيبة رضي الله تعالى عنهم. والبواقي من غير قريش وهن ميمونة بنت الحارث الشيبانية، وزويرية الخزاعية، وزينب بنت جحش الأسدية، وصفية الخيبرية. ومضى معنا سيرة أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، وهي من القرشيات. هؤلاء التسع قبض عنهن النبي صلى الله عليه وسلم، ودراستهن أمر مهم للمسلم، فلا بد أن يقف على سيرة أو سير أمهات المؤمنين ليعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم، وكيف بلغنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ممن فرجنا بروايته، إلى غير ذلك من الأحداث والأخبار والوقائع. من الأمور التي ينبغي أن يهتم المسلم بها في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خدمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام له خدم كأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وغيره، كذلك ذكر مواليه للنبي عليه الصلاة والسلام، موالي كزيد بن حارثة وغيره. وله أو من الأمور التي يهتم علماء السيرة بها ذكر سلاحه عليه الصلاة والسلام. ومن سلاحه سيوفه، له 9 أسياف، ورماحه، وله 7 رماح أو أكثر، وله دروع 7، إلى غير ذلك. ومن الأمور التي يهتم علماء السيرة بها ذكر أفراسه صلى الله عليه وسلم، فله عدة أفراس، وأهم ما يعتني به علماء السيرة بعد ذلك شمائله صلى الله عليه وسلم. شمائل النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بها صفاته الخلقية والخلقية. أما صفاته الخلقية فهي الصفات المتعلقة بخلقه عليه الصلاة والسلام، كقامته ولونه وصفة شعره ولحيته إلى غير ذلك. وثبت عن عدد من الصحابة أنه عليه الصلاة والسلام كان ربعة من القوم، ليس بالطويل الممضغط ولا بالقصير المتردد، وكان أبيض مشربا بحمرة، وكان سبط الشعر ليس بالجعد القطط ولا بالمسترسل، وكان كف اللحية. يعرف أصحابه رضي الله تعالى عنهم قراءته في الصلاة السرية باضطراب عارضيه من خلفه، إلى غير ذلك من الصفات المتعلقة بخلقته عليه الصلاة والسلام. أما أخلاقه وشمائله كجوده وكرمه وشجاعته وحسن تصرفاته في الأمور كلها، فقد جمع الله فيه كل خصال الخير، وقد جمع فيه سائر الصفات والمحامي التي تفرقت في أنبياء الله ورسله وأوليائه الصالحين. وهناك آداب نستفيدها من سيرته عليه الصلاة والسلام، كآداب النوم وآداب الطعام والشراب وغير ذلك من آداب التعامل. ومن الأمور التي يهتم بها علماء السيرة معجزاته صلى الله عليه وسلم. ومعجزاته أولها وأعظمها وأبقاها هذا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهناك معجزات محسوسة أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي ضرب من التأييد الإلهي والتثبيت الإلهي لنبيه صلى الله عليه وسلم ولصحابته. ومن هذه المعجزات معجزة الإسراء والمعراج ومعجزة انشقاق القمر كما سبق. وهناك معجزات أخرى كمعجزة نبع الماء من بين أصابعه، ومعجزة تكسير الطعام، ومعجزة حنين الجذع، ومعجزة تكليم السباع وسائر البهائم إياه، إلى غير ذلك من المعجزات الكثيرة، والتي ألفت فيها الكتب المستقلة، منها كتب دلائل النبوة التي سبق ذكر بعضها في أوائل هذه الدروس. ومن آخر ما عني أهل العلم به من سيرته عليه الصلاة والسلام خصائصه، فالنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص كثيرة. من هذه الخصائص خصائص فرد بها عليه الصلاة والسلام عن النبيين والمرسلين، ومنها خصائص انفرد بها عليه الصلاة والسلام عن أمته، ومنها خصائص يشاركه فيها غيره من الأنبياء والمرسلين. وهناك خصائص نسبها إليه أصحاب الطرق الصوفية، وهي إساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كقولهم إن الله عز وجل قد أحل له أن يجمع بين المرأة وأختها والمرأة وعمتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ولد ناغ القمر أي خاطبه، إلى غير ذلك مما نسبوه إليه. فيجب الحذر مما التقطه الطرق الصوفية بسيرته عليه الصلاة والسلام كتكفير أسمائه بغير حجة وتزعبلاتهم التي نسجوها حول سيرته مما يتعلق بمعجزاته وخصائصه وغير ذلك. هذه إشارة عابرة إلى أهم ما ينبغي أن يعرفه المسلم من سيرته عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه السيرة العطرة وأن يجعلنا نتمثل المنهج السليم لكي نتأسى به ونقتدي به إلى أن يتوفانا غير مفتونين. لدي من الأمس أو قبل ذلك عدة أمور، منها ورقة أرسلها إلي بعض الأحبة يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي، وفي لفظ اليمين على منة المستحدث، رواه مسلم وابن ماجه، وهو محمول على المستحلف المظلوم، قاله المجد بن تيمية. هذا هو الحديث الذي سأل عنه أحد الحاضرين عند سؤاله عن كلام الصديق رضي الله عنه هذا الرجل يهديني السبيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت يا شيخ أنك لم تسمع به، وصدقت لأن السائل ذكره بلفظ مغاير للفظ المشهور فأحببت إراده للفائدة وجزاك الله خيرا. وليس للحديث الذي سأل عنه السائل علاقة بما أو بالحديث الذي أوردته وخرجته كما ذكر. ثم قال بعد ذلك حرف أو يستخدم للتقرير وحرف بل للإضراب، وأثناء الكلام يستخدم البعض حرف التقرير مكان حرف الإضراب، فيقول مثلا أثناء الكلام وأخطأ قال ابن تيمية أو ابن القيم الصواب، مثلا قال ابن تيمية بل ابن القيم إذا سبق إلى لسانه الأول وأراد الثاني، أليس استخدام بل هو الصواب؟ وهل يصح استخدام أي في مثل ذات المقام؟ أرجو الإيضاح. أظن أن أخانا يشير إلى ما سبق أن ذكرته وذكره الشيخ عبد العزيز السبحان من أن السائل إذا سأل وصدر سؤاله بهل ينبغي أن يستخدم كلمة أو إذا سأل عن الشيء، إذا قال هل هذا الأمر كذا وكذا أو هو كذا وكذا. مثلا لو سأل عن حكم من الأحكام فقال هل هذا الأمر حلال أو حرام، أو هل هذا الأمر حرام أو مكروه، فلا يصح أن يقول أم، لأن أم لا تأتي إلا مع الاستفهام كما ورد في غير آية من كتاب الله، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، فكلمة أم أتت بعد الاستفهام. ولا يصح استخدام بل التي ذكرها للإضراب، لأن بل لا تأتي مع الاستفهام حسب علم القاصر، فلا يصح أن يقول أو أن يسأل الإنسان هل هذا الحكم مكروه أو حرام فيقول بل حرام، هذا لا يصح، والله تعالى أعلم. هناك بعض الأسئلة قبل الإجابة عليها أتتني أو سلمني بعض الإخوة محاولة شعرية، وهي محاولة تدل على صدق العاطفة وعلى التعلق بهذه الدورة، وهو أحد إخواننا الذين أشهد لهم بالمتابعة المستمرة والمواظبة على هذه الدورة، وأسأل الله لنا وله التوفيق. لكن هذه المحاولة لا توصف بأنها ضرب من الشعر، وإذا كان الإنسان يشعر بميل إلى الشعر وإلى نظمه فهناك علامة إذا وجدت عند الإنسان أو اتصف بها فهو شاعر أو عنده الموهبة الشعرية، ويحتاج بعد ذلك إلى تنميتها وفقدها. هذه العلامة أن تعرف البيت المنكسر، أن تعرف البيت المنكسر. إذا سمعت إنسانا ينشد بيتا وأسقط منه حرفا وعرفت أنه أسقط منه شيئا وكنت لم تسمع بهذا البيت من قبل، فاعلم أن عندك الموهبة. كما يقول بعض الشعراء والأدباء، وإن كان هذا التعبير فيه تسامح، يكون عنده أذن موسيقية كما يقولون، أي يدرك الأوزان. لا، ليس يقصد أنها فيها عجز أو تعجز، إنما يقصد أنه يدرك الأنغام. التعبير فيه تسامح. فإذا كان الإنسان يدرك الأوزان دون أن يحتاج إلى علم العروض والقوافي فهذا عنده الموهبة الشعرية ويحتاج إلى تنميتها. كيف ينميها؟ ينميها بقراءة شعر الفحول من شعراء الصحابة أمثال حسان بن ثابت وكعب بن زهير وعبد الله بن رواحة ومن جاء بعدهم من الشعراء الفحول، وإن كان أكثر هؤلاء الشعراء عصاة أمثال الأهطل، بل الأهطل كافر، أمثال جرير بن عبد الله الخطفي والفريدق والمتنبي والبختري ومن جاء بعدهم ومن سبقهم من الشعراء. فإذا كان الشاب موهوبا وعنده الموهبة الشاعرية فليحفظ من شعر الفحول ما يستطيع، ويكثر القراءة من شعره، وليطلع على كتب النقاد، نقاد الشعر. ثم بعد ذلك إذا بدأ في نظم الشعر عليه أن يعرض إنتاجه على النقاد والشعراء حتى يقوموه ويسددوه. فإذا تعجل في نشر إنتاجه كان ذلك إساءة إلى الشعر أولا وإلى نفسه ثانيا. وكم هم المتطفلون اليوم على الشعر، والذي يتابع الصحف يجد فيها الغثاء من الشعر الذي هو إساءة إلى لغة العرب، لغة القرآن، وإساءة إلى الدعوة إلى الله عز وجل وإلى هذا الدين، ولا سيما أرباب الحداثة الذين كثروا وكثر إنتاجهم في الصحف. نسأل الله عز وجل أن يقللهم وأن يهديهم. ويصدق عليهم قول الشاعر: الشعر صعب وطويل سلمه، إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه زلت به نحو الحضور قدمه، يريد أن يعرضه فيعزمه. وكما قال الآخر: الشعراء فاعلمن أربعة، فشاعر يجري ولا يجرى معه، وشاعر يركض وفق المعمعة، وشاعر لا تشتهي أن تسمعه، وشاعر لا تستحي أن تقطعه. أسأل الله عز وجل أن يجعل في هذه الأمة شعراء ينافحون عن الدعوة إلى الله عز وجل وعن الدين كما نافح حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن زهير وغيرهم من شعراء الصحابة. هذا سؤال من أيام: ما هي قصة عصماء بنت مروان حتى يرسل إليها الرسول صلى الله عليه وسلم سرية شاملة؟ عصماء هذه امرأة كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم وتؤذيه، وشاعرة سلطت أو استخدمت شعرها في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في هذا الدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يقتل فلانة؟ فانبرى لها رجل من أقارب زوجها اسمه عمير بن عدي الخطمي، فكان ممن ذهب في هذه السرية لقتل هذه المرأة الفاجرة، وكان من العجل مكفوف البصر، فدخل إلى بيتها وهي بين أطفالها وتلمسها بيده إلى أن وضع يده على صدرها ثم طعنها وخرج. ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أقتلت عصماء؟ قال: نعم. أو أقتلت بنت مروان؟ قال: نعم. قال: أعلي شيء؟ قال: لا ينفتح في ذلك عن ذلك. وهو أول مثل نطقه النبي صلى الله عليه وسلم وشاع عنه، وهو يدل على فصاحته. والخبر في سنن أبي داود بإسناد رجاله ثقات كما قال الحافظ ابن حجر، وله طرق أخرى مرسلة. ما رأيك في كتاب قفشات من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ أحمد محمد عساف؟ الكتاب رأيته ولكنني لم أطلع عليه حتى أستطيع حكم عليه. ما معنى هذا الحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القبة بالقبة؟ معناه أن هذه أو بعض هذه الأمة سيتبعون اليهود والنصارى وسيكتفون آثارهم، وستمت الحديث: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان شجاعا مقداما. أرجو إذا ذكر الصحابي أو كتب الإنسان الصحابي أن يترضى عنه، يعني تأتيني بعض الأسئلة ويكتب الإنسان اسم الصحابي فلا يترضى عنه. وهكذا في الحديث، وإن كنت أحيانا في أثناء كلامي أنسى أن أذكر الترضي عنه. والترضي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أدب واجب له. وللأسف الشديد نرى أسماء كثيرة من أسماء الصحابة في شوارعنا تذكر مجردة بدون ترضي عنه، فينبغي أن نوجه أو أن يوجه أي واحد منا أو بعضنا إلى المسؤولين في البلدية حتى يتلافوا هذا التقصير. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان شجاعا مقداما في الجاهلية، ولكن ماذا عن شجاعته في الغزوات والسرايا في حياة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه؟ لا شك أن شجاعته في الإسلام ظهرت أكثر من شجاعته في الجاهلية، فقد قاد بعض السرايا وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبلي بلاء حسنا، وكان شديد البطش بالمنافقين وأعداء الله عز وجل، وما من منافق يخالف المخالفة إلا ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم دعني أجز عنقه أو أقطع عنقه، دعني أقطع عنقه يا رسول الله، وهذا مشهور عنه. وارجع إلى سورته المفردة للإمام ابن الجوزي وغيره. ذكرت من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن سلمة، ولعل الصواب أم سلمة، إن كنت ذكرت هذا فهو من باب السهو والخطأ، وأستغفر الله وأتوب إليه. هل يؤخذ من تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم لدوابه وخيوله وقمره وناقته إلى استحباب تسمية الدواب؟ وما حكم تسمية بعض وسائل النقل اليوم مثل السيارات؟ فبعض الإخوة يسمون سيارات مثل شفراء وعرجاء والطبق الطائري وصاروخ وغير ذلك مستدلين بما سبق. ما أظنهم مستدلين بما سبق، وعلى حال لا أعلم في هذا استحبابا، لكنه أمر جائز. أما تسمية السيارات فأعتقد هذا ضرب من العبث واللهو، والله المستعان. يوجد بالمدينة آثار الحسن وبجواره بئر ويقال مشهور أو أنها مشهورة أنها للكعب بن الأشرف، فهل هذا صحيح؟ وهل يسوغ الثبات عند دخوله أم إظهار الفرح والسرور لانتصار المسلمين عليه وقتله؟ وهل رمي كعب في البئر الذي بجانب الحسن أو هل رمي كعب في البئر الذي بجانب الحسن صحيح؟ هناك حسن في جنوب المدينة يقال إنه حسن كعب بن الأشرف، ولكن لم أقف عليه ولم أذهب إليه. وأما مسألة الثبات أو الإظهار الفرح أو السرور فأنا لم أقف على شيء مأثور هذا، لا أعرف شيئا يتعلق لا بالفرح ولا بالسرور عند دخول هذا المكان. أما هل رمي كعب في البئر الذي بجانب الحسن؟ الله أعلم بهذا، فأنا لم أسمع به ولم أقرأ عنه إلا اليوم. أليس الأولى أن تعرف الغزوة بأنها ما قادها الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه وما لا سيكون سريا؟ لا، الغزوة يعني الجزء الأول من التعريف ما قادها النبي صلى الله عليه وسلم لم صحيح، أما ما عداها فهي سرية، فهذا لم أقف على من قال بما قيل. ما هي قصة عتماء بنت مروان حتى يرسل أو يرسل إليها الرسول صلى الله عليه وسلم سرية كاملة؟ لا يحضرني الآن جواب. بعض الأماكن أو كل الأماكن كالحرار والقرطاء والغمر وغيرها لا تعرف أو لا يعرف مكانها في عصرنا، فهل بالإنسان أن تخبرنا بها؟ وجزاك الله خيرا، أنا أجهل منك بها وللأسف الشديد. ذكرت أن أسامة بن زيد كان له النصيب الأكبر في السرايا، فهل هو أسامة أو أبوه زيد الذي ماذا عيش زيد بن حارثة؟ هذا استدراك حسن جزاك الله خيرا. قلت إن الغزوة من قادها الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه، ثم قلت وقيل إنه قاد بعضها نعم ما سمعت التي شارك او التي قاتل فيها يعني الغزوات التي ثبت انه قاتل فيها قتالا فعليا هو تسع غزوات التي سبق ذكرها. اختم حديثي هذا بالاجابه على سؤال بعض الاخوه عن طريقه حفظ المتون. المتون كما اسلف نوعان، المتون المصريه والمتون المنظومه، وطالب العلم يحفظ من المتون ما يميل اليه، وبعض طلاب العلم يميل الى المتون المنظومه اذا كان يحب الشعر ويالفه، وبعضهم يحب حفظ المتون المنثوره. وحفظ المتون المنظومه اسهل واوقع في الذاكره وادون. المتون المنظومه لا تنسى مثل ما تنسى المتون المنثوره. وعلى اي حال على طالب العلم ان يسلك في حفظ المتون الطريقه التاليه التي ذكرها اهل العلم واكدوا عليها. اولا الاقتصار على حفظ الوثيق، بحيث يجتزئ طالب العلم من المتن خمسه اسطر ان كان المتن منثورا، او خمسه ابيات على الاكثر ان كان المتن منظوما، ويردد على هذا المقطع حتى يحفظه، وان كتبه كان اجود واعون على الحفظ. والحفظ يتحقق بالتكرار، تكرار المحفوظ حتى يثبت هو اهم ما يفعله طالب العلم، فلا يملن كما تكرر لعله يحلو اذا تكرر، فلا يملن كما تكرر لعله يحلو اذا تكرر. وقديما قال اهل العلم ما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر. ثانيا عليك بالحفظ في الاوقات المباركه والاوقات التي يكون فيها الذهن متهيئا للحفظ، مثل البكور اي بعد صلاه الفجر، وهذا لمن لم يبتلى بالسهر. الذي يفرط في السهر لا يستطيع ان يستغل وقت البكور، وقد بلي الناس في زماننا هذا بالسهر، وما منا الا ويقع في ذلك. ومن الاوقات الفاضله التي يكون الذهن فيها متهيئا للحفظ بعد صلاه العصر وبعد صلاه المغرب. هذه الاوقات الثلاثه هي اهم الاوقات للحفظ. وبعد ذلك او قبل ذلك على طالب العلم ان يضبط المتن الذي يريد حفظه على طالب علم او شيخ من المتخصصين في فنون الشريعه وعلوم الآلة. يعني اذا اردت ان تحفظ متنا في علم النحو قبل ان تشرع في حفظه اضبط هذا المتن على عالم في النحو او متخصص فيه او طالب علم مجيد فيه، وهكذا فعل في سائر المتون الاخرى. اسال الله عز وجل ان يجعل في هذه الشبيبه خيرا، وان يوفقنا واياهم الى العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه. وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.